بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم سندخل في موضوع شيء من العمق. اليوم سندخل في تحليل مسألة بيع البيوت على المصورات بشيء من العمق. طبعا أريد أن أقول لكم، عندما نغلق بابا من أبواب المعاملات المالية لا نقصد بإغلاقه التضييق على الناس، بل نقصد بإغلاقه إغلاق لون من التعاملات غير الصحيحة الدقيقة، والاستبدال بها معاملة صحيحة دقيقة. يعني ما أغلقنا بابا إلا وفتحنا دما منه أبوابا ليس فيها شبهات وليس فيها إشكالات. يا ترى هل من الشدة أو التزمت أن نفتح آفاقا لا خلاف فيها، أم هو عين التيسير؟ علما بأن المعاملة بالصورة التي رسمت لها في مجتمعنا يعني فيها ثغرات كثيرة، كما أشرت في الدرس في الدروس الماضية. يعني مسألة بيع البيت على الخريطة هو بيع المعلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن بيع المعدوم، وبيع كان بكان، يعني بيع دين بدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. واما ما يقول بعض العلماء المعاصرين انه نوع من الاستثناء فساتحدث عنه اليوم ان شاء الله. راينا ان بيع المعدوم لا يصح بالاجماع الا بصوره عقد السلم، وعندئذ انا لا ابيع معدوما، ابيع التزاما في ذمه، وهذا الالتزام في الذمة له مخرج، وهو أنني أعطي كامل القيمة في مجلس العقد. ما يصح بيع السلم إلا بدفع كامل القيمة في مجلس العقد، أو ما يسمونه هم صورة عقد الاستثمار. وعقد الاستثمار عند السادة الحنفية يعني وجدناه يفتقر إلى قوة الإلزام العقدية، وغير ملزم عند عامة السادة الحنفية غير ملزم. والذين قالوا انه ملزم هم هؤلاء المعاصرون، يعني المعاصرين من 100 سنة قادمين، من 100 سنة جاءوا. هؤلاء اما انهم مجتهدون فيعطونا دليلا، واما انهم مقلدون، فتلك هي الاصول التي لا تذهب اليها الحنفية لا تتفق مع اصولهم. وعندما يفتقر العقد الى قوة الالزام العقدية فانه يكون عرضة للتنازع والضرر. بس في خلاف، لما ما يكون في قوة الزام يتعرض العقد بكثير ومتعاقدان بكثير من الخلافات والتنازعات التي تنشأ عن ضعف العقد وعدم وجود قوة ملزمة فيه. ثم إن مسألة الحنفية اشترطوا في عقد الاستثمار أن يكون في مجال التعارض اسمع ما قاله صاحب المتاحف، ومن شروط عقد الاستثمار أن يكون مما جرى به التعامل بين الناس من أواني. أنا الآن من كل الإخوة والأخوات أن يتأمل الأمثلة التي ذكرها من أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والنعال ولي الحديد للدواب ونصول السيوف والسكاكين والأسي والمدي والسلاح كله والطشت والقمقمة ونحو ذلك. بدي عندما بداني مشان تتأملوا تشوفوا شو وصف المشترك فيما بينها. قال مجال التعامل بين الناس، ثم بين شرح ذلك. قال اواني الحديد، اواني الحديد معروف الآلة التي تستعمل من الحديد تصنع من الحديد، والرصاص ادوات يعني، والنحاس صحون فلازم نعم اواني، والزجاج كانوا يصنعون عن كروش ونحوها من الزجاج صناعات قديمة، والخفاف الأحذية والنعال التي نلبسها، والنعال واللجم الحديد اللجام الذي يوضع للدابة للدواء ووصول السيوف نصل تبع السيف، السيف شقفتين نقطه ونصل، نصل السيف الجهه الحاده منه، والسكاكين والقصي قوس جمع قوس، والنبل السهام التي ترمى بها، والسلاح كله يعني الاسلحه التي كانوا يستخدمونها سيف خنجر رمح هذه الاشياء التي كانوا يستخدمونها، والقشت هذه كبيره كانوا يصيبون بها، والقمقمه هذه عباره عن بعاد يستعمل من اجل الطيب ونحو ذلك، من هذا الاول البخور ونحو ذلك. لاحظ ممكن تلاحظون الاشياء اللي ذكرها شو النص المشترك فيها؟ هذه من الاشياء التي لا تحتاج الى قياس ذاتي، يعني حذاء اذا ما اشتريته انت بيشتري احمد، اذا ما اشتري احمد بيشتري احمد، النعم الخاتم السيف، يعني الاشياء التي تدور في السوق مستهلكه وليست شخصيه خاصه لفلان. اما الثوب الزمن القديم انا هو ثوب الشباب تخلق دائما من هنا، كنا لنا فتره قريبه مخيط تطلبنا منين؟ الخياط، الخياط يستكي على هذا كيفك انت اذا بسرعه هو قريبا ابي داسه، هذه لا تصح، لا يصح نستصنع فيها. شو السبب؟ لانه مو ملزم، فاذا ما اخذته وكب خسر. اما اذا انت ما اخذت الخاتم بياخذوا غيرك، اذا ما اخذت السيف بياخذوا غيرك، اذا ما اخذت النعل تجي عندي ما في عندك حذاء 44 يقول لك هي اساسا 42 يعني ما في 44 والله ما عندي، بس يعني بيصير انسان مثل العادي يعني طيب الكلام ان شاء الله بقول لك باخذ. شايف الكلام هذا؟ هذا الاستثمار، فهو صيغه ضعيفه غير ملزمه لاي من الطرفين. ساوى حذاء ياس 44 استنيت وتيجي ما اجى واحد طلب منك حذاء قلت له هذا موجود اخذ ومشي، هل انت بعت شيئا للاخرين لغير صاحبه؟ لا. طيب هذاك هو الذي طلع من محلك وجد محل اخر وجد فيه يا زبابي اخذت ماشي، هل اخذت معك مواعيد؟ هذه قوة العقد تبع الاستثمار عند السادة الحنفي، ليس أكثر من ذلك وبس. ارجع تقرأ كتبهم واقرأ كيف وصفوا عقد الاستثمار، وقد قرأت لو كنت في دروس مضت قوة الالتزام في عقد الاستثمار كم هي؟ ضعيفة جدا، والسبب في ذلك أنها تنحصر في أشياء استهلاكية لا تختص بمقياس معين بحيث يتضرر فيما لو أن المستصنع لم يأخذه، وفيما إذا كان مما جرى الحديث عنه لا يكتسب هذا الاستثمار قوة الإلزام إلا عندما يأتي به منفذا وفقا للطلب، ومع ذلك مختلف من ملزم لملزم. قال البائع ملزم مش مشتري غير ملزم، إلا الإمام أبو يوسف قال لا اثنين ملزمين. متى؟ إذا جاء به مصنع مصنوعا. طيب هلا عم يجي يقولوا إنه والله بدك تصنع لنا بيت أو تصنع لنا سفينة أو تصنع لنا طائرة أو تصنع لنا جهاز، تصور انه انا بدي اجي لواحد تعال صنعني خزن وديكورات المكتبه عندي وبناء على عقد الاستثمار، بعدين قلت لك بطلت اتلف الخشب واتلف لا ملزم، اذا ملزم معناها اعطيته صفه التعاقد، معناها شو صار؟ يا بيع يا اما استئجار، اذا استئجار معناها انت ما من عندك، وإذا بيع معناها بعت شيئا لا تملكه، حسب القواعد اللي قرأناها كيف نصحه؟ على أي أساس؟ قال وإنما جواز استحساما لتعامل الناس لا ولا تعامل في الثياب، ما جرى التعامل في الثياب؟ إذا يفهم من ذلك، خليكم تنتبهوا لكلامه بدقة، أنه قد جرى التعامل بين الناس أن يشتري المرء حذاء أو أن يستصنع حذاء. ثم عندك أخي لما في عندك من الاثنين وفين ذكر ثورة نوع خالص، طيب يعني بتصنع إن شاء الله خلال الجمعة بجوز جينا بجوز نصنع، هذا جائز بالمناسبة. أنا بتوع عندك بياع تحذيب عنده معنى الإنسان إن شاء الله منه، أو أن يستصنع، أن يشتري حذاء أو يستصنع حذاء، يا ما خاتم يا سيف يا أقوال النحاسية، لما كان عندنا سوق الجمعة كانوا هذول النحاسين يشتروا غير سوق النحاسين تبع تحت يا بجلاش. أنا كنت طالب مدرسة بالحارة هون كانوا طق 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 عليهم يشتروا، بجلت له أخي بدي صح الناس كذا بدك في تعال بعدك إن شاء الله بكون بيني دانا فيه، إن اشتريت أنت وما اشتريت أنت بدي أمشي من السوق. هذا وصف اسمه، أو أن يستصنع إلى قرسكين ولم يجد التعامل في ذلك بأن يأتي المرء بالجد. شفتوا شيء؟ نعم، لم يجد التعامل أن يجده أنا جد يجيب لك بسمار بسمية بطانة سوي صباط كان بسويها ما هم سويها، إيه يا أخي بدي حذاء من مدين فلاني إذا موجود يبيعه، يا إذا موجود يبيعه ما تعالى إن شاء الله موجود في عنا صحيح؟ لكن جرت العادة أن يأتي المرء بقطعة قماش ويقول له خذها لي ثوبا أو خذها لي معطفا أو خذها لي كذا، فاعتبى ذلك استثناء المرء للأحذية والسيوف والأواني ونحوها، واعتبى عدم صحة استثناء الثياب وما لم يجري فيه التعامل بين الناس. هذا ما قاله الإمام الكاسان. لذلك فأنا لست مستريحا لتسمية صناعة البيوت على المصورات ضمن ما يندرج تحت عقد الاستصناع، فضلا عن الصناعات التي تشمل مواد غذائية تحل لك أنه نصنع لك مثلا كذا طن من معلبات مواد غذائية لك هي خاضعة لعقد الاستصناع. يعني ما هكذا ذكر السادة الحنفية. أما ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي من اعتبار الاستثناء ملزما خلافا لما ذهب إليه الحنفية، وصحة ضرب الأجل فيه خلافا لما ورد في ظاهر الرواية، وإن أجابه الصاحبان، وإدراجهم مسألة بيع البيوت على مصور في التقسيط تحت عقد الاستثناء، والله هذا أنا حسب مشاهدتي لا يتفق مع قواعد السادة الحنفية، ويقتضي هذا الأمر بيان من أين لكم هذا يا علماء المجمع؟ ما مستندكم؟ لأن هذا بيع لمعلوم، وأجمع العلماء أن بين على أن بيع المعلوم لا يصح، وبيع دين بدين، وقد اتفقت كلمتهم على أن بيع الدين بالدين لا يصح. ما هو عقد الاستثناء إلا ما ورد في هذين الصورتين بالصورة التي كانوا عليها، مع أن قرار المجمع قد نص على مراعاة الشروط والأحوال المقررة. شو قالوا لي بالقرار كما كذا صفحة؟ إن عقد الاستثناء عقد وارد على العمل والعين في الذمة يلزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. الشروط أركان والشروط وينهم؟ في بيع البيت على الخريطة الأولى. وهنا في أيضا شيء آخر فيها كذلك في مخالفة، نعم، مع أن قرار المجمع النص على مراعاة شروط الأحوال المقررة لعقد الاستثمار للفقراء الذين ميزوا عن عقد السلام، إن القرار المشار إليه يفتقر إلى تفاصيل إغفالها يؤدي بنا إلى الغرر وإلى اختلافات كثيرة بين المتعاقدين، أشرت إلى بعضها في الدروس الماضية. وإذا كان الهدف من مثل هذا القرار المساعدة على توفير السكن الشباب اللي يتزوج والله يتم عليهم هيك لمد الرهبان، ولا يملكون القدرة على شرائه مثلا بالقيمة الكاملة، فإن يمكن هو هذا الهدف أنا ما رح أسكر قريب وشنا إن شاء الله تتزوج وتجيب لا سكن ولا تبقى كمان، أنا ما أقوم بهذا الأمر وسوف نحقق هذا المقصود من ذلك التعاون ولكن وفق تصور آخر لكن على قواعد فقهية أخرى. والقصد هو مدة زيادة القيمة أنا ما سوف نجزي القيمة لكن على قاعدة بينة وواضحة وعقود موقعة بشكل دقيق لا لبس فيه. ورأيت لذلك إمكان تحقيق هذا الهدف وفق صورتين، طبعا صورتين مثال، وعندما أذكر كلمة مثال يعني مو على سبيل الحصر على سبيل التمثيل، هو المبدأ وعطيه أكبر الصور. والأساس الذي أتكد عليه بدل ما أساوي عقد واحد لبيع معذور على النائب الذي تريد أجري على أكثر من يعمل عقد أجزئه كما سترى بعد قليل، ويمكن طبعا تجزئة العقد على النائب الذي يحقق تقسيط القيمة، ويمكن أن تجد صورة أخرى ما دام تحقق الهدف نفسه بالشروط نفسها، وقد تكون هناك صور أكثر مهمة ولكن شريطة أن تكون منضبطة بالشروط الشرعية التي يجب أن نراعيها. الآن أعرفكم تصورين، مناقشة التصورين مناقشة علمية، أنا الآن ما لم أتحدث بناء ولا مهندس، لكني أنا أخذت هذه الصور ميدانية من مهندسين ومقاولين وجلست أناقشهم وأتحاور معهم لكي يكون كلامي مبنيا على تصور ميداني واقعي لا على مجرد خيال. أولا يجب أن تحدد الوقت، يعني يصير في بعض الأحيان أنا والأخ والأخ عم نشتري عم نعمل جمعية سكنية وناخذ ترخيص لها من وزارة إيش؟ الإسكان والشؤون الاجتماعية؟ إسكان. فنحن ثلاثة نضم ناخذ الاعتبار معنا البيت الثاني للزواج، ومين كمان؟ فأنت كمان ضمينا أنفسنا لبعضنا وبدأنا فتحنا منا كمان افتتاح لا أرض موجودة ولا في عنا شيء، إنما حتى الآن شيء مهم إن أنا أعطينا تصور لشيء أنماط معينة مساحة 60 مساحة 75 مساحة 100، قام عندنا تصورات لشغلات وبدأ الناس يسوي لا بده بيت 60 متر دفعنا الدفعة الأولى 5000 سوري مقابل إيش هي 5000، هذا مصير ولا لا؟ وهذا مصير بعدين بقى تيجي الدولة بتعطينا طبعا حتى ترخيص وأخذ الإجراءات بتخصص لنا الأرض الفلانية بيعنا إياها، هون في عدة التباسات، أنا في بغض النظر إن شاء الله يكون أحسن من هيك الأمر، بجوز تكون الأرض موجودة لكن أنا عم بيعك بيت على المصور لا تعرف أي جزء ولا تعرف أي شيء، بس أنا عم نحكي تصورات فقط، وبناء على ذلك أنت عم تدفع من قيمة البيت يلي بده يصير 5000 10000 20000 30000 في اليورو، وبعدين يمكن سنة سنتين وثلاثة والله ذاك سنوات طلعوا. أنا الآن أريد أن أرسم تصور آخر تناقش فيه منطقيا، لا في عندنا أرض وعندنا تصورات ودفعنا نفقات الرصة والتصميم الهندسي أو سوف ندفع، جاء إنسان وقال أنا والله برغب أشتري بالمنطقة هي، إذا برغب تشتري نحن هذه المنطقة رح نبني فيها بناية، وحسب الدراسة الهندسية هذه البناء مصمم على أساس 5 طوابق ومسموح أن نساويها شقتين أو ثلاثة، الشقق مساحتها كذا وكذا وكذا، فطبعا لما يكون العمارة مع الوجيبة تبعه على هالأرض مفروض العقار مع الوجيبة كم تساوي تكون قيمة هذه العقار على سكان هذا كله انت معنا كلامي؟ يعني نحن 15 شخص نسكن هذا البناء، معناه قيمة الأرض واجبتها على مين؟ على هؤلاء. فاللي بده مساحة 60 بيدفع كم كم يتقرر عليه من قيمة هذه الأرض مقابل 60 متر، والثاني بده 75 كم يجب عليه يدفع مقابل يعني تملكه بحق البناء على هذا العقار مقابل 75 متر. اللي بده كم سوف كم يجب عليه يدفع مقابل تملكه لحق الإنشاء مساحة 100 متر. فطبعا هذه التكلفة الأساسية بالذات. إذا أنت أصبحت شريكا في ماذا؟ في قيمة هذه الأرض، صرت أنت صاحب الأرض. إذا كنت أنا بدي أجي بيعك بيت على هذا العقار قبل ما تملك حق من الأرض، بموجب إيش؟ عيرة ولا أجرة ولا شو؟ ما لازم يكون أول شيء مالك حصة سهمية من الأرض؟ وأعتقد إنه الحق اللي بيملكها بدفعوه أول شيء قديش طلع عليه من قيمة الأرض. من بين الأرض كلفتها 5 ملايين تتوزع على 5 ملايين على سكان هذا العقار. مين؟ أجور الإداريين اللي هي الترخيص والضرائب المترتبة على هذا الترخيص كل الإجراءات اللازمة. كمان هي نقاط مهندسين، ترخيص، أجور كل ما يتعلق فيها هذه يجب أن يدفعها. أيضا من سيسكنون في هذا العقار كمان بدفع. ثلاثة في شيء اسمه نفقات مشتركة، حفليات، النفقات التي هي يتكلفها كل سكان هذا البناء كلهم بحسب المساحة التي سيشتغلها. كمان هذه المشتركة أقول يشترط الراغب في شراء بيت أو مخزن أو مستودع حصة من الأرض المقرر البناء وعليها تكافئ حصته من مجموع البناء، ويمكن اعتبار المبلغ المدفوع ثمنا لهذه الحصة. ثمن هذه الحصة القسط الأول من ثمن العقار. العقار لمين؟ للمقلوب، وطبعا هو صاحب الأرض، وبده يبني البناية وتعي فلان وفلان وفلان اشتروا. أنا الآن بدي اشتري منه حصة سهمية تكافئ المساحة التي أشغلها بالنسبة لمجموع البناء. طلع علي 450,000. أخي أنا اشتريت منك الحصة السهمية، اشتريتها منك و100,000 على حساب. صار في تجزئة السهم ولا ما صار في تجزئة؟ التقسيط ولا ما صار في تقسيط؟ صار. صار تقسيط، ولكن مقابل دين ولا مقابل عين؟ مقابل دين عين. الأرض موجودة. مو عامل بيع دين بدين. تمام كما لو جيت لعند الأخ أحمد اشتريت من عنده غسالة بالتقسيط. أنا هو اشتريت هذه الغسالة، وبالتالي أنا أدفع له قيمتها شيئا ما نحو حتى بالدين. فأنا اشتريت هذا الشيء وأدفع له قيمته شيئا فشيئا. أما إذا كان في شيء غير موجود فأنا مقابل إيش أدفع؟ أدفع دينا مقابل دين، مؤجلا مقابل مؤجل، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بدفع كاش، بدفع تقسيط حسب الاتفاق. ما عندي مشكلة أبدا أبدا أبدا. جينا قال لي المحمود يا توفيق نحن دفعنا رخص البناء طلع كذا كذا كذا، رخص البناء والنفقات الإدارية. طيب كمان قديش طلع علي؟ طلع علي كذا. هل قسمه أو هل كله؟ كمان ما في مشكلة أبدا أبدا. يدفع هذا المشترك الحصة المترتبة عليه من تكاليف الدراسة الهندسية وإجراءات الترخيص ونحو ذلك، ويمكن اعتبار ذلك قسطا آخر من ثمن البناء، ويمكن تجزئته على دفعات. في إشكال؟ لا واضح المسألة؟ صاروا فهمتي؟ جينا بقى هلا بدي أقوم المشروع. الآن أنا أملك من مجموع البناء مساحة 60 متر مربع. أنا زي ما بدي إيش يكفيني 60 متر. أنا عندي 60 هون الأخ ما شاء الله الجميع الأخوان وصل 75 كل واحد منا الآن إحنا ككل شركاء في هذا البناء يجب أن نشوف يدفع المشتركون ثمن مواد البناء. البناء صار مشترك لنا مشاع، لكن أنت تملك الطوابق، تملك طابق من الطوابق 60 والأخ تملك طابق من طوابق 100 والكاد تملك طابق من طوابق 75 وفقا للمراحل المراد اللي جاؤوها. جينا في الشهر الأول المشتركين 15 قالوا لنا بتقولون أخي نحن بالحاجة بدنا نشتري سمنت هي الكندية اللي جاية مهندس بده الأد، فكل واحد يطلع عليه كذا. أخي أنا بقول له يا محمود وكلتك تشتري الحديد والإسمنت والحصى والأشياء المستلزمات عنه ويدفع على حساب بس تخلص وأنت مغور بتخبرني إن إحنا ندفع دفعة تانية إذا أنت هو وكيل. الأخ محمود عنده معمل النشر، أخي أنا اشتريت منك سلما كذا متر مكعب عمق كذا متر مكعب ووكلت بشراء الاسمنت والحديد كمان بسيطة. أخي وكلتك تشتري لي مدين تدفع وتحاسب بعدين، أو اشتريه منك فيما بعد كمان بسيطة في أكل مبنوين، بس العقد واضح ولا فيه مغمرة في وضوح ولا ما في وضوح؟ يمكن أن يشتروها منه نقدا أو تقسيطا أو دينا إذا كانت متوفرة عنده، أو يشترونها منه سلما إلى أجل، أو يمكنونها بشرائها يشكلون بشرائها على ذمته إن أمكن ذلك، أو أي طريقة لكن بده يكون له صفة الوكالة أو صفة البائع. خلاص التالي رابع يجينا بقى للمهندس المقاول المتعهد، إما أنه هو وكيل عنه في التعاقد معنا أو بشكل مباشر المقام. إجا قال أخي أنا بدي عنذر 1000 جنيه، تعلمت من الجامعة كلها ألف شركاء، أخي 1000 جنيه كثير، ساومنا قلنا حطينا حتى اتفقنا نسوي أبو محمود على إنه جبنا واحد 1050 اتفقنا معه. الآن يتفق كل مشترك مع المتعاقد على أجور هو صفة المتعاقد يجوز توكيله بشراء تلك المواد وتأمينها وحفظها وكيفية تسديد تلك الأجور كمان هي تمر اتفاقية اتفاقية لحالة خارج. يتفق كل مشترك مع المتعهد على أجور تنفيذ البناء وكيفية دفعها. شوف في مواد في أجور، المواد شيء والأجور شيء ثاني، كل واحدة إلى عقد بتساوي، بتصمم عقد مقابل شراء المواد، بتصمم عقد ثاني مقابل أجور التنفيذ. يتفق كل مشترك مع المتعهد على أجور تنفيذ البناء وكيفية دفعها، وقام البناء وصار عبارة عن بناء متكامل على الهيكل. إيه الخبراء اللي بيقدروا القيم، هذا الأرض المثل بيساوي كذا، الطابع الأول المثل بيساوي كذا، من التكلفة الثاني المثل بيساوي كذا، هنا يمكن أن يكون دافع أكثر يمكن يكون دافع أقل لأنه بينطالب قال هذا خالد بيفهم الشغله، أنا غشيم مصلحة أبو خالد، الأرض كلها خصم منك، الثاني أغلى، الثالث
المطارات بيوت إيجار،
ها إذا طلعت أكثر بصير بيشتكي،
بينزل
السعر،
بيرخص، بينزل السعر،
إيه بس والأرض
والأرض
كمان السعر أغلى من
كم؟ وسط وسط
شايف شلون؟ معناها تنتبهوا يقدر القيمة بيوزع التكلفة على الأمتار وبيوزع التكلفة أيضا على الطوارئ، أنا دافع أكثر أنت دافع أقل، هذا كلام أنت ما لا تحكي فيه. مين سجل قبل الكل؟ خطر بحق الاختيار قبل غيره بالنسبة للمساعة اللي بدي أراه لم يسجل قبل الكل. هاي طريقة. الطريقة الثانية مجتمع أنا أبو 60 متر البرميش ونعمل قرعة، الطابع الأول طلع خطر، الطابع الثاني طلع الأخ، الطابع الثالث طلع إلي، الطابع هذا طلع الأخ، 5 طوارئ فعتبوا 60، هي الطريقة الثانية. بعد ما طلع لي أنا الطابع الخبر أخي أنت الثاني لا أسمع الطالب الأول تأمل الله أن أنت الثاني ألا أخي مستعد تفعل الفرق إذا كانت هذا الدفاع وخذه هذا الدفاع بنا أنا زنجين ما شاء الله نعم لاحظتم في هذا الشيء يعني المسألة صارت الكتلة مشايخ ولكن المشايخ لكل أصحاب مساحة معينة فيما بينهم يملكون تلك المساحة ثم تقسيم ذلك إما أن يتم بالأولوية أو المنسجل هو الأول والاختيار الأول وإما بالقرعة ثم بعد ذلك يمكن أن يتبادل فيما بينهم بالتراضي وإما صاحب الحق وصاحب الحق إما بالقرعة صاحب الحق وإما بالأولوية صاحب الحق وهذه يجب أن يبين بادئ لبدء كل واحد إجا ودخل في هالبناء رغم أن يكون له هذا الأمر ثم بعد ذلك إما أن يأخذ الفرق وإما أن يدفع فيه فما هذا من حد الأمر؟ تفضل
القرعة
أي أساس؟ أساس الفرق بين كنت في بداية ابتداء عند العقل أصحاب مساحة النية مشتركون مشتركون في هذه الكتلة على وجه البشر الشريور ثم يقتسمون في أصل العقد الأول يختار بناء على أولويته الشقة التي يريدها يعني هو الذي بدأ والذي سجل الثاني يختار الشقة التي يريدها والذي دفع ثالثا يختار الشقة التي يريدها ثم مما بينه أنا أول من سجلت واخترت قلت لي أنا أدفع لك الفرق قالت أقول لك تفضل أو لا أقول لك تفضل لا كان هذا الذي أنا لي حق البداية هذا شكل أن يكون العقد ابتداء ينص على أنه يتم التوزيع بناء على القرعة وهذا كلا الأمرين موجود في كتب الفقه في باب قشبه في المثلية باب قشبه موجود القرعة موجود والذكاء موجود انتهينا من هذا هذا الشكل الذي وصفناه أعتقد أنه ينهي كثيرا من النزاعات الآن سأوضح فقهيا هذه الصورة إجراء بيع البيت نعم
وفي الواقع اللي عم يصير بيجي مثلا واحد جاي بيشارك في البيت بالمخطط وبيطلع على السلسلة وبعدين على السلسلة وبيسجلوا عقد التقاسم تصحيح المخطط بالطاولة وبصير كل واحد عارف أنه يعني اختار في الشارع في البناء لأن المخطط طلع فبهي الحالة هيك عم يبيعوا على أساس
على أي أساس؟
أنت هذا المخطط هذا الواقع عليه وسجل بالسجل المخطط والمخطط موجود قدامنا
طيب انا انو في انا شقه الي
يعني بيعوك الشقه اللي بدك
اياها انا بيعوني الساعه الخريطه يعني ما بدي اوقع بذيك الوقت هلا في حل ثاني جاي جاي الثاني هذا تصور لما بحكي لك اياه في تصور ثاني لسه لسه هذاك الثاني يعني اوضح اذا كان اجراء بيع البيت على المصور على اساس عقد السلم يقتضي دفع قيمه السلم في مجلس العقد وهذا ليس في مستطاع المشتري والإجراء على أساس عقد الاستثمار تقسيطا فيما ذكرت الإشكالات اقتضى الأمر أن نبحث عن مخرج فقهي صحيح يمكن من خلاله تقسيط قيمة البناء بحيث يتمكن متعاقبا من تحقيق الأجر قسطنا ولا ما قسطنا بهذا الموضوع قسطنا جزانا قيمة العقد فحققنا الهدف اللي بدك اياه انت وبعد ذلك لكن مو على اساس انه انا اشتريت بيت على الخريطه لا انت اشتريت مش حصه من الارض ودفعت التكاليف الاداريه او ما طلع عليك من تكاليف اداريه على اقساط او كاش دفعه واحده ثم صرت تدفع انت وغيرك قيمه مواد البناء على اساس الشيوعي والذي ارى اننا لسنا مضطرين لوضع انفسنا في مازق الإشكالات التي سنقع فيها باعتبار بيع البيت على المنصوب التقسيط عن عقد استثمار على النحو الذي رآه مجمع الفقه الإسلامي. وبناء العقد على قاعدة فقهية متينة لا خلاف بين الفقهاء على صحتها غالبا أفضل عندي من بناء على قاعدة تفتقر إلى ذلك. أي سورة لا تكير ما في عليها إشكالات فقهية أبدا. لذا وجدت السورة المذكورة بمناخيرها الموضحة تحقق ذلك أولا شراء الحصة السهمية من الأرض يسمى الإنشاء العقاري المشترك عليها أنا على أي أساس يا أبو خالد بدي ابني الشقه الفلانيه على الارض شو انا اعطيه حق فيها؟
والله في بلد فلسطينيه
لمن؟
يعني يا بيكون شاري هذا البناء هو متعهد وعم يعمل
له انت عم تقول
انا بكون شارك مع اصحاب البيت،
يعني انا الان عم بدي ابني شقه على هذه على هذا الحق الارض لمين؟
يا له بيكون شاريها يا بيكون
لا له لمين يعني؟
لمتعهد.
شو بدي من داعي انا اللي عم اشتري؟ انا عم اشتري بيت بالطابق الثالث على الارض، شو صفتي على الارض؟
سيدك الاسهم هو بال
هالاسهم هي صادقه لها؟
والله هيك وقت اعطينا على المحامي انه في ناس هو عند الشخص بجيب له الاسهم يعني اه عم يبيعوا على الطابق كذا يعني مساحته بالطابق.
الا ترى انه فيها قروض؟ انا بدي حق ابني على هذا العقار، انا ماني مالكه هو بالاختلاف انت ابني يا بعدني يا ما بيكون في له صفه؟ لان عينيه لما اشتريت انا الثاني والثالث والرابع حصه سهميه من هذا العقار غدت ملكا لكل المشتركين بصوره شائعه وليست عاريه ولا مستاجره. اذ باي حق استطيع ان اشترك في بناء على ارض لا املكها؟ شو يا استاذ؟ صح ولا غلط؟ في خبر شيء؟ وقيمة هذه الحصة هي في الوقت ذاته قسط خون البيت. نعم. اثنين، شراء المشتركين لمواد البناء أو دفعهم لأجور التوكيل أو التنفيذ بحسب الحصة السهمية التي تخص كل واحد منهم يجعلهم جميعا متمتعين بملكية شائعة لهذا العقار كل فرد بمقدار ما يخصه. ثلاثة، لم أحدد الشقة أو المخزن كي لا نقع في مشكلة بيع معدوم. طبعا انا حل المشكله فيما بعد بطريقه ثانيه. بهذه الصوره يشتري المشتركون مواد البناء بصوره مشتركه ويستاجرون متعهدا ينفذ المشروع بصوره مشتركه ويبدو البناء كله له بصوره مشتركه شائعه لكل فرد منهم حصه سهميه بحسب نسبه اشتراكه. قد يقال يقتضي ذلك عدم الشروع في البناء الا بعد اكتمال المشتركين. ليش؟ ما هو متعهد يملك العقار هو صاحب الارض الاصلي او من اشتراها منه ينبغي ان يعتبر هو صاحب بقيه الحصص. انا بشتري منك يا ابو خالد تفكير حتى ياتي من يشتري تلك الحصص ويدفع صاحب الارض الاصلي او المتعهد ما يترتب على بعض الحصص من قيمه مواد البناء واجور التنفيذ ما دامت تلك الحصص غير مباعه. ما دام قلت لكم عم ابني على ارضه أو عم يبني على أرض فلان بناء على اتفاق فيما بينهما إما لك وإما لي وإما هو بيني وبينك شريكي. رابعا، من الواضح من خلال ما أشرت إليه أن الدولة ثلاث أربع خمسين اللي هن يدفع المشتركون ثمن مواد البناء، يتفق المشترك مع المتعهد على أجل توكيله بشهادة المواد التأمينية والحفظية وكيفية استنتاج الزيوت، يتفق المشترك مع المتعهد على أجل كفيل البناء. إي نعم، وقد ذكرت لشراء المواد صورة متعددة تجعل طريقة تسديد القيمة مرونة إلى حد بعيد. أما أجور التوكيل فيمكن أن تبقى في ذمة الذمة أجور التوكيل وفق الاتفاق أنا ممكن أخلي الإجراء بعدين أدفع لك إياها بناء على تعاقد بيناتنا وكذلك أجور التنفيذ. إذا تم بناء الهيكل وتقسيمه تملك المشتركون المتماثلون في الحصص تلك الحصص على وجه الشيوخ، أصحاب المية مالكين الشقة اللي هي 100 على وجه الشيوخ و60 على وجه الشيوخ و75 على وجه الشيوخ. وإزالة الشيوخ تتم وفق الأصول الشرعية الواردة في أبواب القسمة من كتب الفقه. أما تنفيذ الحساب فإنه ضروري منصف. المعرفة بطريقة ثانية بإجراءات الله ما حاب أدخل فيه الآن لأنه هو عبارة عن شراء مواد واستئجار مواد لتنفيذ الإكسام. نحن بيتنا كل واحد مالك شقة تولى إكسار شقة. أما البناء الكلي فقد اتفقنا على أن توزع النفقات بحسب الحصة السهمية لكل واحد منهم، وكل واحد كان يسمي بنفسه الشقة التي يرغبها ثم تملكها بناء على ذلك. بعد شهر بعد شوي الصورة الثانية، الصورة الثانية تشبه الصورة الأولى في عدة مراحل، لكن بعد المراحل الثانية في شوية اختلاف. تحديد الارض، تعيينها، تحضير البناء على نحو ذكرت. هناك من يملك البناء في الارض تخليص نفقات هندسية. يشتري الغارب شراء في شراء البيت المقصد المستودع مثلا حصة سهمية كما في الصورة السابقة من الأرض مكافئة لما سيشتري من عقار. يلي بده منه يشتري ما يكافئ 100 يلي بده 60 يشتري ما يكافئ 60 يلي بده 75 يشتري ما يكافئ 75. وما يكان مشترك هنا هو الدفع الأولى من الثمن الإجمالي بناء البناء المقيم إما على قسط واحد وإما على قسط. يدفع المشترك الحصة المترتبة عليه من تكاليف الدراسة الهندسية وإجراءات الترخيص والأهوية ومن الدفعة الثانية إما أن تكون دفعة واحدة وإما على قسط. هنا بقى إحنا اجتمعنا خلينا المحمود نفسه يا محمود أنا بدي إنه آخذ الشقة الثالثة من المشروع اللي بتساوي. أنا الآن ما أنا بالمشروع المتخيل إنه آخذ ناس بقية. أنا طلبت الشقة الطابق الثالث، الشقة الشرقية الجنوبية أو الغربية الجنوبية، لا تنسى. فحددت أنا ما أريده، فسجلت لي بما أنه أنا أول واحد سجلت لي رأيي. انت ما بتعني شيء عم تسجل رغبات. اجى ابو خالد بداخل ابو دهب ما شاء الله اخي انا بدي الطابق الثاني شقه كذا الباب كله والله انت ما خاطرك لك هذا بدي نعم اخي بدي يدفع طبعا هو دافع انك الباب كله هذا الباب اصلا قيمه ما يكافي قيمة عقاره لاقة كاملة من خمسة طوائق. وهكذا كل واحد حد لرغبته. يلي إجا معنا بعدين قدرت بدي الشقة الطابق الثاني الشقة الجنوبية الغربية. لا حبيبي هي راحة. هي حين سباك لها. كل ما هنالك احنا حددنا لأنفسنا رغبات. لا. يبين المشترك رغبته في شقة ذات مساحة معينة وموقع وجهة محددة. جينا بقى انت بلش العمل المناطق المشتركة كل واحد بتقول له هي مناطق مشتركة مثل القبر طلع عليك يا فلان بما انك انت تملك من حصة سهمية كذا طلع عليك كذا من مواد البناء والحديد وغيره مثل ما حكينا قبل فترة الأولى أخي بشتريهم منك أو وكلك بشرائهم أو أنا أتأمن المواد طبعا ما حدا ما حدا بيساوي أصلا يا بوكلك يا بشتري منك سلما يا بشتري يا بشتري منك كاش وهكذا بيشتري المواد الأولية لبناء عقارهم إما من المتعهد بصورة عقد سلم يبقى دفع كامل القيمة بالتفاصيل المطلوبة وطبعا أنتم بتعرفوا ما في عندنا مهندس هوني بعتقد إذا تعرفوا قديش في فيزا قديم أفيش بيزا لا حساب كميات المخدرات كده هذا مهم هذا كده تفقدوه أنتم بالدقة الكاملة فبترجع له يا فضول بيطلع على فلان هلأ بيطلع على فلان هلأ بيطلع على فلان هلأ من قيمة الموارد بموجب فواتير منظمة بشيء يعني يا بشتريها منك سلما أو توكلك بشرائها كل واحد بحسب ما يطلع عليه من تكاليف المناطق المشتركة نعم من قيمة الاقتصادية في ذلك الوقت أو يشتريها من نقدا أو دينا ويديرها عنده ليستخدمها لدى الحاجة إليها إذا كانت توفر المريك يتعاقد المشترك مع المتعهد على أجور توكيلي بشراء المواد أنت ما بتشتغل ببلاش أنت عم تأمن المواد عم تتعبين أنا أهل بيتي كمان يوزع على شرائها وتأمينها وحفظها وكيفية تسديد الخدمة كمان هي ما تشتغل على نومه يتعاقد المشترك مع المتعهد أنا ما بفهم في مهندس هنا ما عاد خلص على كيفي بس في تعبير سين نعم على أجور تمديد مشروع البناء وكيفية تسديد الخدمة ثم إذا كان البناء المرغوب قيد الإنشاء أو جاهزا للإنشاء فإنه لا إشكال في الأمر. أما إذا كان غير جاهز كأن يكون راغما في شقة الطابق الثالث والبناء لا يزال في مرحلة ضبط الأساسات طبعا ضبط الأساسات أنا في عامل شيء متفق ده مهم أي مشترك إذن الأساسات والقانون تعتبر مناطق مشتركة والتكلفة فيها على كل سكان البناء. فإن التمكين بشراء المواد الأولية معناتها قيمتها هي في المطلوب. كذلك يمكن شراء من المقاول سلبا وإن لم تكن موجودة عنده، ولكن التوكيل يكون أكثر مرونة بالنسبة للمقاول احتمال ارتفاع الأسعار مثلا. إذا تم ذلك وفقا للضربات التي حددها كل منها، فإنه يبقى في ذمة المشترك وجود مقيمة بعض المواد فيما إذا كان الاتفاق يقتضي ذلك ويمكن أن يكون بيئة ذمة، ويبقى بعد ذلك تنفيذ الإفساء حسب ما ذكرناه من قبل. لما نوصل للطابع الثالث اللي هي توفيق، وصلنا للطابع تبعك الآن، في عندنا مرافق نفقات مشتركة اللي هي النفقات اللي يسمون مرافق العامل، مرافق مشتركة الدرج بتدرج المصعد الداخلي وشو كمان شبكات كلها هذه يجب ان تكون نفقاتها مشتركه على كل السكان. وما يخص شقتي بحسب المصطلحات المعروفه هذه تطالبني انت بدفع قيمتها وفي تنفيذها على حده منفصله عن النفقات المشتركه. الان صار قابل للتبرير، بجوز لك انكسي ولا غير انكسي ولا شغل الصفحه طبعا، لكن وفق النظام العام، لان في شيء بالنظام العام يجب ان ناخذ عنه وفقا لتقييم المنتجات الاجماليه. طيب احنا بعد هذا الكلام كله وعندنا باشمهندس وعندنا متعهدين وعندنا سماسره بناء، يمكن يتصور بعض المعقده، لكن انت الان فتحت هذا المجال ومثل صوره الياقوت تشمل كل هذه المراحل. لما يجي واحد بده يجي يشتري شقه، بيجي هذا المتعهد عنده صورة كل العقود، البيع، التسامية من العقار، المناطق للنفقات الإدارية والهندسية، النفقات المشتركة بالنسبة للأساسات والقمم، كل هذه الأشياء كلها تعتبر لها عقود منفصلة ودقيقة وواضحة وتبينها إنه هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، المواد فيها كذا والأجور هي كذا وفقا للتنفيذ، وانت بدك توكلني او توكل الشخص اللي بده يكون. ولما اجى لعندنا بده يشتري منا فهو سلفا بعد ذلك انه يبقى ان يكون موكلك، لانه هو الان شريك في الكتله الاجماليه. بتريد اخي يعني لا يمكن انه يتخذ المشروع من جهه قبل جهتين، انه التخليص جاي باسم المهندس وانت المتعهد اللي عم تفتح تحت اشرافه، فبناء على ذلك ما عاد في عندنا مجال، ما في خيارات عندنا. هو خاضع للنظام العام الذي فرضته السياسه الشرعيه، يعني المقصود سياسه شرعيه المحافظه والدوله والقدم العامه. فبناء على ذلك ليست هناك فيما اتصور اشكالات. ادرسوا لي الصورتين، ادرسوا التوضيح الفقهي بالصوره الثانيه، واظن اننا لم تكون هناك اشكالات لدرس الخالد في فحص الصورتين. انا ما عندي جواب والحمد لله.
الحمد لله على والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا تبلغ سبحانه هذا عبادة المخلوق وأنه سعيد في المسيرة المسيرة يا كريم يا رب.